الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند المساله هل يجوز جعل المنفعه مهرا او صداقا؟ هنا في اضافه يعني ضمن اخواني صفحة 219 بآخر المجلس الماضي، في آخر الصفحة مكتوب عندك: والتحقيق أن القول الأول هو المختار، صحيح؟ صح؟ بعدين عندك بقى الأول بعد على 3 أقوال، صحيح؟ صحيح؟ القول الأول يجوز، وقول الشافعي هنزود بعده وأصحاب، قول الشافعي وأصحاب، وبعدين عندك وأحمد في رواية، صحيح؟ هنزود بعدها وإسحاق، إسحاق إسحاق بن راهويه، وبعدين بعدها أزبغ المالكي، وهنزود بعدها وابن عبد البر هو مالكي أيضا. بعد كده وفصل الشافعية فاشترطوا العلم بالمشروط تعليمه، ويكون بطريقين: الأول بيان القدر الذي يعلمه، والثاني التغيير بالزمان إلى آخره. بعد عندك بقى اللي هو إيه: ويعلمها فيه ما شاءت، وده الثاني لا يجوز، تمام؟ هو قول مالك، هنزود بعد مالك وأبو حنيفة، هو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، أصحاب مالك وأبي حنيفة والليث، ده زيادة، يبقى مالك أبي حنيفة وأصحابهما، أصحاب مالك وأبي حنيفة والليث، وبعدين أحمد في الرواية، تمام؟ عايز بعد ال قبل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو الثاني عندك القول الاول والقول الثاني اللي هو بيان القدر وبعدين التحذير بالزمان، صحيح؟ القول ده هتكتب على الحاشيه عندك كده بتاعته وبالجمله فالحجه لاصحاب هذا القول وبالجمله فالحجه لاصحاب هذا القول وبالجمله فالحجة لأصحاب هذا القول الحجة لأصحاب ده كلام الشافعية لهم ايه؟ فصلوا، لا وبالجملة بقى أصحاب هذا القول بالجملة قالوا إنه كما يصح أخذ الأجرة على القرآن بقياسه، تمام؟ هتكتب بقى: فالحجة لأصحاب هذا القول أنه كما يصح أخذ الأجرة عليه أي على القرآن، فجاز أن يكون صداقا. ده محل الايه؟ القياس ده من حيث الجمله اصحاب هذا القول بعيدا عن تفريع الشافعيه واللي معاهم ده هيكون مشاركون في ايه؟ في هذا الاحتجاج. وبالجمله يبقى الحجه لاصحاب هذا القول انه كما يصح اخذ الاجره عليه فجاز ان يكون صداقه. نرجع بقى للقول الثاني انه لا يجوز ماده الزياده اللي هي ابي حنيفه واصحابي ومالك واصحابي والليث إلا بالأموال، قالوا لأن الفروج لا تستباح إلا بالإيه؟ إلا بالأموال، تمام؟ هنا بعد قوله بالأموال هناخد تام ونيجي جهة اليمين، تمام؟ لذكر الله تعالى ده نزودها كأن الحجة يعني لذكر الله تعالى الطولة في النكاح لذكر الله تعالى الطول في النكاح والطول هو المال والطول المال والقرآن ليس مالا فأشبه الشيء المجهول. يبقى بعد قوله لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لذكر الله تعالى الطول في النكاح والطول المال هو المال يعني تفسير والقرآن ليس مالا فأشبه الشيء المجهول. ذاك إنه هيضاف إلى قولهم والفعل قربى لفاعله فلن يصح أن يكون صداقا فالصوم والصلاة. دي زيادة عن عما سبق. أيضا بنزود في التحقيق كلمة أخيرة في التحقيق. إحنا ذكرنا طبعا في النص ألا تراه قال صلى الله عليه وسلم وقتك من معك من القرآن. آخر شيء عندك كما في الحديث الثاني في الباب حيث هنزود حيث أصدق الرجل امرأة وزن نواة من ذهب تمام، وحيث جاءت السنة وحيث ما جاءت السنة وجب التسليم، وحيثما جاءت السنة وجب التسليم. ده آخر المجلس الماضي، وتتمة هذا المجلس نبدأ بسؤال: هل يجوز جعل الحج أو العمرة مهرا أو صداقا؟ المسألة بقى المناسبة، وتتمة لمسألة المناسبة. يبقى هل يجوز جعل الحج أو العمرة مهرا أو صداقا؟ هذه مسائل عرضت هذه المسائل، وفي رأيت منها من عمل بهذا الشيء تزوج امرأته وعلى الآن تعتمد كل عام أو كل عامين أو إلى آخره. هذه مسألة يعني قد تكون مستغربة من أول ولا، لكن وجد من يعمل بهذا الكلام. المسألة على قولين: لا يجوز، وده قول الحنابلة والملكية في الرواية والتعليل، لأن الحملان مجهول. ركز بقى هنا، إذا بتقول يجوز أن تجعل منفعة الحج أو العمرة صداق خلاص، وجه الجهالة هنا إيه؟ وجه الجهالة هنا إيه؟ ده التعليل عندها. أو لا يجوز، إنه الحملان هنا أن أنا حملت الأمر على الحج أو العمرة، هنا في جهالة. متى تحج ومتى تعتمد؟ صح؟ يبقى الزمان والمكان المؤمن، صح؟ الزمان والمكان المؤمن، ما تبقاش عايمة. يبقى أنا حاجة أقول كل عام إن شاء الله في حاجة، كل عام إن شاء الله في عمرة، كل عامين كل ما بقينا إن شاء الله. يبقى اسمه في إيه؟ في تحديد. شو بقى التعليل في الآخر؟ يبقى لأن الحملان هنا مجهول تمام؟ لا يوقف له على حد، هيبقى طيران ولا بخرة ولا اشي ولا الكلام ده تمام، وهل يستطيع او لا يستطيع، والحال يقدر او لا يقدر كما هو الحال موجود. العمرة كانت بسبعمية جنيه، بستمية جنيه، بقت بكام؟ خمس الاف واكثر. الحج كان بخمس ست الاف او خمسين، صحيح؟ دي معايير نظر الامر رحمه الله تعالى بهذا الكلام الذي يختلف زمانا ومكانا. قال: فلم يصح، والحالة توجد لم يصح. كما شو بقى الكلام، كما هذا محل القياس، كما لو أصدقها شيئا نكرة. أصدق ايه؟ أصدقك شيئا. ايه هو الشيء؟ ما بدري يعني خليل وقفه، لا ايوه شيئا. ايه هو الشيء؟ ممكن يطلع شيء ده بيضة، ممكن يطلع شيء او خليه مفاجأة. يعني ايه خليه مفاجأة؟ تطلع المفاجأة لا شيء تمام كده. ازاي يبقى التنكير في مسمى الصداقة؟ وضح أبي من عندي حمل برضو الجهالة في الحملان اللي هو أشياء الأبي من حاج أو المون أو الأخير الزمان والمكان. ثم حملوا أيضا على إيه؟ قاسوا على كما لو أصدق شيئا غير معلوم. قلت على هذا في هذه الحالة: لو أصدق على هذا الشيء ونفذ على هذا الشيء ووقع الأمر، لأن عند الملكية فرقوا بين الحدث قبل الحدث وبعد الحدث. بعد الحدث امنع، قبل الحدث امنع بعده، يبقى يخذ الامر ومشي الموضوع ونبقى نعالج. وقع الامر على ما وقع، وحصل فيه اختلال في الصداق او في مسمى الصداق او الى اخره، يبقى تعالج بايه؟ يبقى لابد هنا من مهر المسك خضائن، ما في كلام. يبقى انت بقى اللي جبته ايه؟ انت اللي جبته لنفسك، صحيح؟ هذه فيه الثاني. قالوا يجوز، وده قول الملكية، الملكية على المشهور المعتمد، قياسا ركز بقى هو،
كده جاء وضح القول الأول قياسا على حجة مثلها في النفقة ونحو ذلك. على حجة مثلها في النفقة ونحو ذلك بدأ يقيس على مثلية. وعندهم يفسخ العقد قبل البناء ويثبت بعده. قبل البناء خليه في الاحصاد إنه، لكن بعد البناء بتصلح. يبقى أنا هقضي بمهر المثل ولها صداق المثل إلا أن يكون مع الحجة غيرها. يبقى جعل الصداق مجزء الحجة واحد معايا كده ازاي؟ يبقى الصداق إن شاء الله بتحج كل عام كل عامين أو بتعتمر كل عام كل عامين مع شيء آخر. يبقى مش الحج ده يبقى الحج بيسموه الصداق بقى مكون من أشياء من ضمنها الحج. فهنا يقول إلا أن يكون مع الحجة غيرها فيجوز. وعندهم لا تدخل حتى تحج، لا تدخل حتى تحج. أنا وضبك هنا الآن لحيث أن يقول لك إن الأصل تسليم الصداق المرأة ده الأصل تمام. أيه يبقى هنا أقول لك وعندهم لا تدخل حتى تحج. يبقى يوفى لها دي بما علق به الصداق أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النبق. مش هيقدر يقوم بمشوار الحج يديها نبقة الايه؟ نبقة الحج تمام؟ هذا قبل الدخول أو قبل البناء تمام؟ والتحقيق أنه نجمع بين القولين بتحديد زمن الحج أو العمرة أو ما يقوم مقامه من النبقة ونحوها ليخرج عن حد الجهالة والله أعلم. واضح كده؟ طيب سؤال، هل يجوز اتخاذ خاتم الحديد مهرا أو صداقا من جملة المسائل الموجودة في الحديد؟ هل يجوز اتخاذ الخاتم خاتم الحديد مهرا أو صداقا؟ ظاهر الحديث فيه دليل على جوازه، وعلى هذا أئمة الحديث والشراح من أهل الرواية. وعلى هذا أئمة الحديث والشراح من أهل الرواية والدراية. الرواية والدراية، الرواية والدراية فقيه، فقيه فقيه بالنص. يبقى يقول هو حامل الرواية وفقيه بالإيه؟ يقول لك الثوري محدث فقيه، الزهري محدث فقيه، وهكذا. فمزاج جمع بين الإيه؟ بين الرواية وبين صار له مذهبا في الرق. والشراح من أهل الرواية والدراية. وقال عياض في إكماله، عياض بإكمال المعلم سلام، قال مثل ما فضرت به الحديث عن فيه دليل على جواز اتخاذ خاتم الحديث مهرا أو صداقا. قال وقد اختلف السلف والعلماء بذلك. ده بالنص. وكل من نقل عن هذه المسألة نقلها عن القاضي عياض، فلابد أن ترجع بالنص. يقول وقد ذكر القاضي عياض اختلاف السلف، المفروض يكون على التفصيل. رجعت لإكمال القاضي عياض فوجدت هذه الجملة بسياقها بتمام هذا النص منه تمام. هكذا في إضمار تمام. يقول وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضهم إذ لم يثبت النهي فيه. ركز من الجمل دي، إذ لم يثبت النهي فيه. النهي عن إيه؟ إذا قالوا أجازه البعض إذ لم يثبت النهي عن خاتم الحديد، عن إن في نص جاي أنا حررتونه. وبعدين ومنعه آخرون وقالوا كان هذا قبل النهي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه حلية أهل النار اللي هو إيه؟ اللي هو الخاتم من الحديد. نعم. فقالوا ماذا الكلام لهم؟ قالوا ومطالبته له بذلك في الحين يدل أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح أن يكون مهرا. ومطالبته له بذلك في الحين يعني التمس شيئا، ما في شيء نزل إلى الحين، ولو خاتما من حديد يعني الآن تقدم مهرا، يدل أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح أن يكون إيه؟ أن يكون مهرا. يبقى مدامنا أصلا قال له لو خاتم من حديد وعجله الآن إذا يصح أن يكون إيه؟
أن يكون مهرا. قال ولو ساعة تأخير جميعه لسهل، كأنه أن يكون إما أن يكون دع الاحتمال أن يكون خاتم الحديث هو المهر لحال وده يكون ظاهر من حال السائل الزواج، أو أن يكون ده جزء من إيه جزء من المهر، ولكن الآن قدم ولو خاتما من حديث. هل ترجو أن تكسب في المستقبل شيئا أو تجده تأويل لمقتضى السياق ويزوجه بعد ذلك على ما في ذمته، إن في مهر قدم منه شيئا وهو الخاتم ويبقى ما في الذمة، انتهى كلامه. وبنحوه مختصرا نقل عنه النووي وعنه ابن مرقر وغيرهم، وكذا كذب ابن عبد البر وغيره، اللي هو جواز اتخاذ الخاتم من الحديد مهرا. وزاد النووي في منهاجه قال ولأصحابنا، هم مين؟ الشافعية. ولأصحابنا في كراهاته وجهان، وجهان يعني يكره ولا يكره، وأصحهما لا يكره. قال لأن الحديث في النهي عنه ضعيف، ركز بقى، يبقى كده الإمام النووي قال النص الورد في النهي عنه ضعيف. طيب قلت والحق الذي لا ريب فيه جوازه بخبر الباب بدلالة قوله فيه التمس شيئا ولو خاتما من حديث، وفي سياق هل عندك من شيء والمعنى تقدمه إليها من صداقها، فيحتمل أن الخاتم من الصداق، من الصداق لا أنه كل الصداق، ده احتمال. ويحتمل أنه كل الصداق تيسيرا للحال، تيسيرا للحال الظاهر. الحال الظاهر قالوا هذا الناس شوف نتكلم، حتى الثوب ما عنده ثوب كامل، عنده إزار، ايش يسوي بالإزار؟ خاتم نافي، طب معاه شيء من القرآن نافي، حتى مش كل القرآن ده معاه صور من القرآن وعدهن، تمام؟ يبقى تيسيرا للحال الظاهر على أنه قدم شيئا، والذي لابد منه يبقى هنا كما سبق الإجماع على أنه لابد من إيه؟ من الصداق. لكن الاختلاف هل يشترط تسمية الصداق لحظة العقد أو يذكر الصداق؟ يبقى فرق بين التسمية وبين فرق الصداق. وبرضاها والوالي أو الولي، يكون برضاها ورضا الولي بقرينة التسلسل في السياق، لابد من الصداق، لابد من الصداق، كما في قوله التمس شيئا فالتمس فلم يجد إلا إزارا له، وهذا هو الأصل. شيء إيه؟ شيء مادي، يبقى ده هيكون مع الملكية ولمن مالك أبو حنيفة والليث وأحمد في رواية إنه ما ينفعش إن يكون، لازم يكون شيء مادي، تمام؟ وأخذوا بتأويل من تفسير القول في الآية على إنه إيه؟ هتقول مفقات المال لأنه خلاف تفسير الطور، لكن هنا الأصل أنا معاك إنه مالي بدليل النص هنا قال التمس قال إزار، ده شيء مالي، تمام؟ طيب فبدأ النبي يتنزل إلى المنفعة، يبقى الذي أصل الأصل هو المال إن عدم فندخل في إيه؟ في المنفعة، لا أقول لا يجوز لأن النص أجازه. هنا قال التمس شيئا فالتمس فلم يجد إلا إزارا له، هذا هو الأصل، شيء مالي. فاعترض عليه ماذا يسمع بالإزار إذ لا يكفيك ولا يكفيها، سبق السياق إلا لسه ما بيصدق وإلا بشده لن يصدق، تمام؟ فأمر بالتماس غيره ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فتدرج إلى المنفعة. هل معك من القرآن شيء؟ صحيح؟ يبقى أنا عندي هذه الشيء المادي اللي هو الأول المالي، مفيش دخل لمنفعة، تمام؟ تدرج خادم حديد مادي بدأ يدخل في الايه؟ في المنفعة اللي هو الشيء المالي، الشيء اللي هو المعنوي أو المنفعة. وأما عن الحديث المشار إليه وعلى إثره فهم على قولين. الحديث المشار إليه، إيه الحديث المشار إليه؟ اللي هو النهي عن التحكم بخاتم الايه؟ الحديث. ومن أجل ذلك قالوا يجوز أو لا يجوز، لا يصح أن يكون أو لا يصح، لكن عندنا الآن قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قبله ورجى به صلى الله عليه وسلم. طيب ننظر بقى في الحديث اللي هو أحدثوه معارضة،
تمام؟ وهناك من ضعفه كما ترى. لننظر في الحديث. الحديث جاء عن ثلاثة. عن ثلاثة. حديث عبد بن عمرو وأبي موسى وبريدة بن خصيب. تمام؟ وبعدين في فرد أيضا اللي هو بحديث معاقيد عند أبي دود والنسائي. صحيح يأتي فاصل في المسألة من وجهين لضبط شبهة التعارض بين النصوص. حديث عبد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه. خلاص مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه أعرض عنه وساب ترك. واتخذ خاتما من حديد فقال صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق. الورق ورق اللي هو الفضة. فسكت عنه. وده إسناده حسن. أخرجه أحمد والعدل المسرور والبخاري في الأدب المفرد له والطحاوي في معاني الآثار وغيرهم من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلنا يا إخواني إنه السلسلة عمرو بن جامع عن مجيء هذه حسن هناك من يصحبها. تمام؟ المهم انها المحتجبه. طيب ما قبلها ينظر محمد بن عجلان صدوق حسن الحديث ما لم يخالف وما زال الحديث عليه. تمام؟ ما قبل الاستاذ سالم غانم لا شيء فيه. فالحديث حسن من هذا الوجه. حديث عمر بن الخطاب وده يكون الماخذ اللي بيقول ضعيف، يبقى هنا يعتبر لمن قال ايه؟ انه الحديث ضعيف من وجه او يعتبره يبقى في جملة من جملة الذي ورد. حديث عمر بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال ألق ذا فألقاه فتقدم بخاتم من حديد فقال ذا شر منه فتقدم بخاتم من فضة فسكت عنه. مثلك الذي سبق. تمام؟ لكن اسناد حديث عمر ضعيف. يبقى ده يشهد له ما سبق ولا لا؟ تمام؟ ايه وجه الضعف؟ اخرجه احمد بالاسناد المذكور بالعزل المذكور قال تناسق الاسناد لعلوم الاسناد. تمام؟ وظهره الصح. قال حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا حماد بن سلمة هنا. أخبرنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب قال زاد عليهم. تمام؟ وإسناده غير الصحة. كل الرجال هنا ثقات. تمام؟ أما الإشكال يكون في إيه؟ يبقى ده عالم ورجال إسناده عالم ورجال ثقات، لكن الإشكال في رواية عمار بن أبي عمار عن عمر. عشان كده يا إخواني دايما ننظر في رواية الصحابة والرواية عن الصحابة. بتبقى محك خطر. يبقى ظاهره السلامة ولما تنظر تجد فيه عجلة الانقطاع أو الإعضال كما هو ظاهر. لكن عمار من الطبقة الثالثة مادة عتاد 120 من الهجرة فلم يدرك عمر، وعمر مات سنة 23 هجرية. تمام؟ ده محل الايه؟ محل العلة من هذا الوجه. اللي سبق من ثلاثة حديث بريدة بن حصيب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه ثم جاء وعليه ذكر مثل ما سبق السياق. وهذا ضعيف. وهذا الضعف أخرج الترمذي بالعدل المذكور والنسائي كذلك في الصغر أو المكتبة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طريق زيد بن الحباب. وأخرج الترمذي كذلك بالإسناد السابق إسناد آخر من طريق يحيى بن واضح. كلاهما زيد ويحيى قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابو ظبيه عن عبد الله بن بريده اللي هو ابن حصيبه عن ابيه. والعله في عبد الله في عبد الله بن مسلم وده صدوق يخطئ ويخالف. صدوق يخطئ ويخالف فمثله يكتب حديثه بالشواهد. تمام؟ ولذا يستغرب ولذا استغربه الامام الترمذي رحمه الله تعالى اي من هذا الوجه من حديث بريدة. اما السياق هو عند الترمذي من الحديث من وجه اخر، لكن استغربه من حديث بريدة ولا الحديث في الباب عن غير عن غير بريدة من حديث عمر ومن حديث عبد الله ابن عمر. وبالجملة فالحديث حسن بقوة ولا تعارض بينه وبين حديث الباب لحديث رابط بينهما. أخرج أبو داود بالعز المذكور والنسائي في المكتبة والسنة بإسناد الصحيح عن معيقيب بن أبي باطنة الدوسي رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه ايه؟ يبقى من حديد ايه؟ وده وجه من فضل الدعم وجه من الوجود تمام؟ يعني مش حديد ايه؟ مش حديد خالص او صافي. وعليه فلا تعارض من وجهين، احدهما أن النهي في حديث سعد بن سعد وحديث الباب يحمل على ما إذا كان حديدا صرفا لخبر معيقين هذا، أدي واحد. اثنين، الثاني الوجه الثاني لا يلزم من جواز اتخاذ الخاتم الحديد اللبس، صح؟ أمر وارد تمام؟ قد يكون شيء للاستخدام وليس، أو قد يكون خاتم الحديد ذا قيمة في الوقت ذاك، صحيح؟ وإلا ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، وقد كانت له قيمة وقتئذ، يعني احتمال. وعند التأمل نجد التعاضد والوفاق وليس التعارض. فحديث معيقين يعضده حديث الباب، التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان مكروها لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وده أصح الوجهين عند الشافعية كما جزم النووي، أو يحمل على القرائن التنزيهية إذا كان صرفا وإلا فلا كراهة فيه والله أعلم. تمام؟ كده وضحت المسألة. هذا الوجه فرع. الأصل في المهر الصلاة، الأصل في المهر أو الصلاة قبضه قبل الدخول، ده الأصل. تمام؟ ولذلك يا اخواني انه يعني بعض الاخوه اللي هم يعني احدثوا ان كتابه الاهل بدعه، ها؟ وانا ليه عتاب؟ طبعا هم الان الحمد لله يعني لما كبروا وعرفوا قالوا احنا كنا غلطانين، تمام؟ ودي كان لها مشكله قبلتني يوما ما كده على اتباعا يعني او وثاقا. ما كنت هو اللي ما بدأ سنة مشاكل، ماليش دعوة بالقلق والمشاكل دي يعني، تمام؟ ما بتحملهاش لما فيها العقل هو السائل، تمام؟ فواحد من الأنت كان بيطبل وبيضمر، تمام؟ وده برضو عتاب كبير على انه فقط هي المعايير اللحية، فقط هي معايير النقاب، فقط هذا مطلع والعين والرأس، لكن ما يكون هو الأصل لمجرد الهيئة. وأظن إخواني يقرون معي هذا، صحيح؟ ده المقصود بالأنت كان بيطبل، ما فيش من شهر تابع عن المطبط مغمرات ومطبلاتي وصار اخا للسياق الاخوه، يعني الاخ الاخت تمام. راحوا خدوه زوجوه من امراه محترمه من بيت محترم ساكن عابد عاوز يعيش، صحيح؟ ما نظروا للنايم عن الاخ، لا لمجرد انه باخ، بارك الله، باخ دخل مع الناس اللي هم اهل الجنه يعني. شهر واحد الاخ راى ان يطلق بمزاجه، فهم شافه الاخوه طبعا ابتدوا بانه خلاص خد الناس سلموا للفضلاء ان هم زي دي بنتكم مصطفى زي ما انتم عايزين. القايمه دي بدعه، ما فهمت شافه صاحبنا جه واقف كده على الباب يطلع المسكينة والمسكينة تبكي، ما الجرم والمساكين لا قاعدين، ما الجرم يا ابني كده حرام تكتب بخاطرها ايه اللي عملته؟ مزاجي ما عملتش، بس انا مزاجي كده، مش عارف انا مزاجي. هنا بقى النفاق بقى، العبد الله ماشي قابلوني الاخوه في ولاد الاثنين، تعالى يا بابا ماليش في الهرم دي، يلا دخل. ايه المشكله؟ واقف على الباب إذا كان معاكم حاجة طلعوها بره. أيوة. لما تبقى في رجالة رجالة فعلا رجالة ونصف محترم والذكور رجال بالهوية يبقى هو رجل. الرجل ما بتقيد ورقة، ده الذكور هم اللي بيبنوا ورق الورقة، لكن لما خربت الزمن صار هذا مؤكدا. تمام؟ لو تخرج على هذا الكلام تأخذ حقها مكتوبا من الرجال ولو في ورقة. لما يبقى عيل يبقى الورقة هي اللي بتجيب العيال. صحيح؟ برا. الموقف مؤذي ومحرج، أنا مش بحكيك يعني بس أخلك معايا، لكن هو موقف عشان أقول إن إيه، إن ده مستحقات. مستحقات تمام؟ اللي جابت الزوجة واللي جاب الزوج ده جزء من، لكن جاب المشاركة رحمة والأعراف تقضي بها، ده ما تحرج، لكن صار حقا لها. ما يجيش بقى اللي أنا جبت وأنت جبت وش الكلام ده، لا أنت جبت وأنت جبت، دي واقعة إنه جزء من المهر. هذا مهر. تمام؟ في قضايا يعني إذا كانت قضية بعد. والشاهد إنه ان ده ضرب تمام، واطعت في اخواني وقضيت لهم انكم تتكلمون بغير علم والله سعيدكم بتحت الحساب. وهذه صورة يعترفون بها الى اليوم. الى اليوم لا تتعجل، هذه لا تتعجل بالصورة دون البحث عن المعدن. فنزل هذه الصورة طبعا الاتحادي وفوات وما كان يعرفون، لكن معافيها نفسها يعني انت معاها زي ما عرفت. والحمد لله الامور استقرت ها، يعني هو فاء يعني ايه الموضوع مش بالفتوانة ولا لا، فاء هو فاء والامور استقرت بعد ايه بعد المحص بعد ما خدها على السوق. انا الله المستعان. فدي يعني مع لسه عرضا يعني حاجة عرضة كده، لكن قد يكون فيها شيء من الافادة. يبقى هنا الأصل في المهر أو الصداق قبل الدخول، فإن جرى العرف على أن جهاد العروس من جملة مهرها فهو حقها يدون في قائمة ممتلكاتها ومهرها من زوجها. فرع آخر يجوز ضمان مهر الزوجة، كلمة بقى الأشار إليها كنا شكرا على السلام في المجلس الماضي في نهاية المجلس، يجوز ضمان مهر الزوجة. انتبه، قلنا إن المهر من ممتلكات الزوجة وليس من ولي ولا زوج، ده حق المرأة، حق المرأة الأصل أن تقبضه. قد يكون الضامن زوج وقد يكون الضامن ولي، لكن حق لا يجوز لا مع هذا ولا مع ولا مع هذا. يجوز ضمان مهر الزوجة من وليها أو ولي الزوج عند الحنفية، وذلك بشرطين. أحدهما أن يكون الضمان في حال صحة الضامن، شوف القيد المهم، حال صحة الايه؟ الضامن، فخرج مرض الموت، تمام؟ ليه؟ لأنه يكون كالتبرع لوارثه في مرض موته. شوف المأخذ في الحالة دي، لو كان في مرض الموت هيكون كيكون كالتبرع لوارثه في مرض الموت، لكن ده حق للآخر وليس للواحد. واضح دي؟ تمام؟ وهذا لا يصح، لأن تدخل الحقوق في إيه؟ في بعضها. والثاني قبول المرأة أو وليها ذلك في مجلس الضمان. يبقى المرأة تقر أو ولي المرأة العدل الذي يخاف على موليته أن يتقي الله عز وجل في مالها وأن يحافظ عليه كما سبق في حق الولاية. قبول المرأة أو ولي المرأة ذلك في مجلس الضمان، ده الشرطين اللي هو ذكرهم عند الحنفية بهذا القيد المهم. فرع اتفقوا على أن للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها. إيه؟ مش قلنا الأصل قبض مهر قبل الدخول؟ صح؟ تمام؟ يبقى اتفقوا على أن للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا أو ولم يكن ولم يحصل. إذا كان حالا ولم يحصل، هاتي بقى الحال والمؤجل. إذا كان حالا ولم يحصل وقت ولا تمكين، فإن تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض المهر ثم أرادت بعد ذلك أن تمتنع عليه حتى تقبض مهرها فعلى قولين. يعني في مهر ولسه ما حصلش ربط ولا حصل تمكين ولا شيء. انا عايز اقول قبل ما يوصل حصل كتاب والعقل والكلام ده وبلغهم ايه سيرة قد تكون احداث حدثت والزوج طلع رديء الاخلاق او الزوج او سمع كده شيء من ناجعه الاهل شيء إيه. تمام. انا عايز اظهر اضمن كامل. تمام. طيب خدت المهر او ما خدتوش لقت نفسها ثاني انه المهر لما في مانع ان ترجعه. تمام. على انه الامر يتم وتطوعت بارجائه. فهذه الحالة بعد ما حدث هل يجوز ان ترجع مرة ثانية او لا؟ هنا مسألة على ايه؟ على قولين. احدهما لا ان تمنع نفسها حتى تأخذ مهرها تبقى على الاصل. ده قول ابي حنيفة ووجه عند الحنابلة قاله ابو عبد الله بن حامد منه. ثاني ليس لها ذلك. وده قول ابي يوسف ومحمد بن حسن من اصحاب مين؟ الحنين. والملكية في المشهور المعتمد والحنابلة والشافعية على قول جمهورهم. يبقى ليس لها ذلك. واختلافهم زي ما قلت مرات لما ننظر في مسألة يبقى لابد اتصور المسألة ليه ايه سبب الاختلاف. تمام. ودي فائدة جميلة اكتسبناها من صنيع ابن رشد في بلاد المجتهد ان يعطيك تصور المسألة عند الائمة لماذا اختلف الائمة. ده بقى الفكر المقارن انك تفهم فهمت المسألة وفهمت جوانب المسألة وانت عندك بصورة تتخش فيك المسألة وتحط ايدك على اللائحة اللي انت عايزها او اللي رايح بالنسبة لك وانت المحرر في المسألة. تمام. يبقى تصور المسألة يبقى اختلافه منه مبني على ايه؟ مبني على ان المهر عوض عن البذر. عوض عن الايه؟ عن البذر كالثمن. ادي التحليل. ما دام انه عوض عن البذر والبضعة ده جزء منها وهي الوحيدة تملكه ليس لأي أحد أن يتدخل في ملامه. هي الوحيدة المسؤولة عن إيه؟ عن قبض هذا العوض. ده من حقها. قد يضمنه الأب اللي هو الولي وقد يضمنه الزوج أو ولي الزوج بالشرط السابق الشديد عند الحنفية. تمام؟ يبقى هنا مبنية على أن المهر عوض عن البضعة. طيب دخل في محل القياس كالثمن عوض عن المبيع. الثمن عوض عن الايه؟ عن المبيع. وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن. شفت المسألة رمت الايه؟ ايه؟ يبقى اقول لك كده اديني خد ثمن اهو بس اديني البضاعة. واضح كده ازاي؟ يبقى هنا قال انه كالثمن عوض عن المبيع وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن وهذا من حق المرأة. دي تصور المسألة وهنا وجهة نظر القول الأول والقول الثاني وعليها. فعلى القول الأول لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ مهرها اللي هو قول مين؟ قول أبي حنيفة على المشهور عنه وقول وجه عند الحنابلة. تمام. يبقى القول الأول لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ مهرها لا فرق بين قبل التسليم وبعد التسليم. طيب وعلى القول الثاني بتسليم نفسها استقر العوض برضا المسلم. يبقى بتسليم النفس استقر الايه؟ استقر العوض. بتسليم استقر العوض برضا المسلم فلم يكن لها ان تمنع نفسها منه بعد ذلك كما لو سلم التكريم كما لو سلم البائع المبيعة وعليه فلا يحق له الايه؟ الرجوع. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طب هنا انقضى الشيء البيع على البيع لا انقضى الشيء انقضى البيع وتم تقسيم السلعة يبقى لا رجوع الا خيار شرطين. وضحت كده الصورة؟ وضحت الصورة ومبناها ازاي؟ طيب والتحقيق ان القول الثاني على هذا هو الراجح لان الزوجة تملك المهر او الصداق بمجرد العقد حالا كان او مؤجلا ويتأكد بالوفاء والموت اتفاقا والعقد لم ينفتح بالموت لانه عقد مؤبد تنتهي فعاليته بانتهاء العمر. ماشي؟ فرق ده متأكد. فبقى هنا مسألة جدا لطيفة تأتي إن شاء الله ولاحقا جدا لطيفة في مسألة تأكيد. طبعا الآية تنص على أنه إذا تم العقد وتم بعد الطلاق قبل الدخول إيه الحق؟ لا نص إيه؟ طيب دي عدة ولا مش عدة؟ جميل قوي. شو بقى هذه ملح مسألة إنه طيب ماذا لو اختلف المعقود عليها خلوة يغلب على الظن ذلك؟ هذه تكتب المسألة جميلة عدم إن شاء الله ننهيها في مجلس إن شاء الله اليوم. ركز دعم. طيب فرع الموت بحكم الشرعي كالموت بفعل فاعل. الموت بحكم الشرع كالموت بفعل فاعل، وسواء قتل الزوج نفسه أو المرأة نفسها، أو قتل الزوج زوجته، أيا كان صورة الموت. تمام؟ سواء الحكم. ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها. ها؟ يبقى الزوج قتل نفسه أو ما قتل نفسها، أو الزوج قتل زوجته. صاحبة الحق مين؟ الزوجة. هتعجل بقتل الزوج علشان تاخد المستحقات. تمام؟ يبقى ما سوى هذه الصورة الحكم فيها واحد. هذه الصورة بالذات يبقى فيها النظر في قتل المرأة زوجها، يعني هل تعامل بنقيض مقصودها من استحقاق الصداق أو عدمه على قولين عند المالكية، والظاهر عندهم عدمه لئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن لتعجيل الحد. طبعا وده وجيه طبعا. تمام؟ اصبح المالي طبعا حتى لا يكون زي اجماح هذولا. يبقى سبب احسن دقائق قياسا على ده، يبقى يجب انك قياسا على قياسا على الوارث. والمسألة فيها طبعا ظاهرة. يبقى هنا اعملوا سد الايه ده سد الذريعة حتى لا تفضي الى غيرها. مسألة فيما اذا كان المهر مؤجلا الى اجل معلوم فهل لها تسليم نفسها او لا؟ جمهور الفقهاء الاربعة وغيرهم على ان عليها تسليم نفسها، وليس لها الامتناع حتى تقبض مهرها ولو حل الاجل قبل الدخول. وتعليل ذلك انها رضيت بتأخير حقها. لو احنا فهمنا المسألة الأبدية هنفهم ايه؟ هنفهم ايه؟ وتعليل ذلك انها رضيت بتأخير حقها. تمام؟ خلاص هذا كلمة العقل. تمام؟ وتعديل حقها حقه كالبيع بالثمن المؤجل، فإنه يجب على البائع تسليم المبيع قبل قبض الثمن. وقالت أبو يوسف فقال لها أن تمنع نفسها بالمؤجل لأن حق الاستمتاع بها بمقابلة تسليم المهر، فمتى طلب الزوج تأخير المهر فقد رضي بتأخير حقه في الاستمتاع. يبقى المسألة الأولى هذه المسألة فرعا سابقتها فالطريق هو التحقيق. إذا كان هذا بشرط ابتداء فالشرط مقابل المشروط، فعندئذ نرجح قول أبي يوسف، وعند عدمه نرجح قول الايه؟ قول الجمهور. لكن انا اقول هم الان مسألة العقد تم على ايه؟ بشيء عايم ولا بشيء ثابت؟ وفي منفذ العقد ولا شيء بعد؟ يبقى ده اقول هنا اذا كان هذا الكلام الذي حدث بشرط ابتداء فالشرط مقابل المشروط، يبقى عندئذ نرجح قول أبي يوسف، وعند عدم هذا نرجح قول الجمهور على ما سبق في المسألة السابقة. ويخرج على هذا إذا كان بعض المهر حالا وبعض المهر مؤجلا معلوما، ها؟ مؤجلا بس معلوم، مش مؤجل ومجهول، لا مؤجل وإيه ومعلوم. مسألة خاتمة وهي تتعلق في أثر الخلوة بالمعقود عليها. شوف يا إخواني المسألة هذه من عمت بها البلوى وطافح بها الخير. انتبه في معقود عليها. ف فبالك بقى اللي بيغتني بمخطوبته التي لا تحل له بعد. هذه مصيبة عظمى. المسألة في الخلوة بالمعقود عليها، كاتب كتاب وعاقد عقد خلاص، بعد ما يخرج يخرج يجي بقى يقول لك يا بنات يقعدوا مع بعض والموضوع ايه؟ مشكلة. تمام؟ ويجي بعد كده صاحبنا يطلق والمشايخ يكتون لها النص. هكذا صحيح ولا لا؟ شوف هذه المسألة العظيمة التي استطعت في بحثها لنرى عظمة الفقه في النظر في هذه المسألة. إذا كان لازم المعقود على كل مخطوبة مصيبة أكبر في أيامنا هذه. إذا اعترض الولد البار الصالح، وإذا اعترضت الأم المحترمة التقية يجي الأب يقول لك الناس كلها كده، وإذا اعترض الأب على الزوجة الزوجة يقول لك الناس كلها كده، وبقت مصيبة كبيرة. تمام؟ يعني متاجرة بالأعراض، ونسأل الله عز وجل الستر والسلامة. وده بسبب التساهل في عدم بيان الأحكام الشرعية من شيوخ العصر. مسألة في أثر الخلوة بالمعقود عليها في تقرير المهر أو الصداق يعني وتأكيده كاملا، وده حصلت في معقوبتين، ووجوب العدة. أولا، إيه هي الخلوة التي يترتب عليها الحب؟ قبل ما نتكلم في الإيه؟ في الحب، إيه هي الخلوة التي يترتب عليها هذا الكلام؟ سبق في الإشارة، أظن صفحة 118 أو 128 من المجالس هذه، إشارة كده إلى في موضوع الخلوة بالمخطوبة، صحيح؟ وقلت إن شاء الله كانت تفصيل مسألة في محلها، وهذا هو محلها. أن تكون خلوة صحيحة كما تسمى عند الحنفية. يعني الحنفية قالوا خلوة عندنا خلوة صحيحة وضعوا لها شروط، وعند الملكية قالوا اسمها خلوة اهتداء، يعني الهدوء والسكون، مسمى لا يعنينا كثيرا. البعض وافق مع الآخر، سبق مع الآخر في بعض الألفاظ، والبعض خالف، والبعض عام، والبعض خاص. ننظر إلى الكلام وتخريج هذا الكلام. أن تكون خلوة صحيحة كما تسمى عند الحنفية، ولها تفاصيل عندهم خالفهم غيرهم فيها، أو خلوة اهتداء، خلوة اهتداء كما عند المالكية، وهي عند الشافعية والحنابلة مجرد الخلوة بإرخاء السطور وإغلاق الأبواب. هيبان أنا قلت هنا عند الشافعية، وده هيبان إن ده في القديم، وفي الجديد أخذوا بظاهر الآية. تمام؟ يبقى تفصيل المسألة، الخلوة الصحيحة عند الحنفية هي التي لا يكون معها مانع من موانع الوقت، مانع من موانع الايه؟ الوقت أو الجماع، لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي. يعني الكلام ده عند الحنفية. أما المانع الحقيقي المرض المانع من الجماع، المرض الايه؟ المانع من الجماع، وصورته في حق المرأة وحق الرجل. في حق المرأة أن تكون المرأة رزقاء، يعني رزقاء، رزقاء يعني ده مرض، يعني عافاكم الله، رزق شيء رزقا، يعني سد انسد ولحم الشيء، يعني أصبح المكان غير مؤهل للجماع ولا للوصف. تمام؟ ده اللي هو الرزق، وعلى هذا هو عائق يمنع الجماع. وأن تكون قرناء، يعني أيضا في حاجة زي قرن في العضو أيضا يعص عملية الجماع. ده بحق المرأة، بحق الرجل أن يكون عنينا أو خصيا أو مجوبا. ده طبعا العنين، أنا ذكرت سريعا العنة، العنة معروفة بأنه العضو الذكري له معيار إخواني، العضو الذكري له حجم وله حد لتحقيق الاستمتاع بالزوجة. العنين تجد صغر العضو التناسلي، العضو الذكري تجده صغيرا، ده اسمه عنين، يعني لا يقدر على جماع المرأة، وإذا انتشر لا يؤثر مع المرأة ولا يحدث حالة الشبق بين الزوجين. فداء العنين، وفي هذه الحالة لا يصح معه مسألة الجماع ولا يرجى منهم ايه؟ ولا يرجى منهم الولد غالبا. وده احد الاسباب اللي بيتطلق بها ايه؟ تطلق بها المرأة. المجهود نحوه، المجهود نحوه الخصية كذلك هنا يعني اعطاكم لها تأكيد النص، ومعلوم ان الخصية هي اساس عند الرجل، مش بس البروستاتا، البروستاتا جزء، والخصية عامل اساسي عند الرجل في شهواته وانتصابه ورجاء الولد، تمام. والخصية كذلك الا انه لا يرجى منه الولد لزوال سببه. لاجل ذلك انبنى على الائمة نظر بهذا وخرجوا عليه احكاما، فقالوا بحق الرجل ان يكون عينيا او خصيا او مجبوبا، ده عند ابي حنيفة واصحابه، الا في المجبوب فقد خالف ابو يوسف ومحمد بن الحسن ابي حنيفة فيه، فعند ابي حنيفة تصح الخير حتى ولو بالمجبوب والعينين والخصية، وعند ابي يوسف ومحمد لا تصح الخلوة. ليه؟ الحكم يدور مع علته داء الوجه، وتعليل ذلك عندهم عند من؟ عند الحنفية، هنتكلم في كلام الحنفية الآن. وتعليل ذلك عندهم مبني على تصور السحت والإلاد والوطن، تصور ده عند أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف، تمام؟ تصور ده نعم ودلاله التصور كل إداء وجهة النظر به، تمام؟ لأن هذه بتعتبر من القضايا، ماشي؟ فهنا مبني على تصور مسألة السحت والإلاد والوطن أو لا، فإذا غلب هذا عند إمام قال به، وإذا تصور عنده غير وارد قال بالعدم، كما استمعنا أو كما رأينا من كلام حنيفة وصحبيه. عند أبي حنيفة يتصور من العنين والقصي والمجبوب، وعند صحبيه لا يتصور من المجبوب لأنه كالمقصور، فيمنع صحة الخلوة كالقرن والرص بين المرأة. أدي محل المسألة. وأما المانع الشرعي، صوم رمضان، الحج والعمرة، الحج والنفاس، طبعا بيتكلم عن أصل الديانة، أصل الديانة، تمام؟ بيتكلم عن أصل الديانة، وبيتكلم كمان على الطبع السليم في الإنسان، بيتكلموا على الأصل بمسلم السلامة، ده بناء إيه؟ الأحكام. وذلك هنا التعقب، ماذا لو لا احترم الحج ولا احترم عمرة ولا احترم مثل رمضان ولا شيء، كان تمسوك اليوم في رمضان لا سيما في عصرنا عصر رمضان هذا العام، وجاء اثر الفوضى تمشي عينه عينه كده بيكبح، والسيجاره والاكل عين عين، تمام؟ ودي كلامنا كخون فربنا نحور، صحيح؟ خلاص بقت فوضى كبيره الان. يبقى هنا في صوم رمضان الحج والعمر الحج والنفاس وهما يمنعان من الوصف، لأن الطبع السليم ينفر من استعمال الأذى، ده الطبع السليم، صحيح؟ ده الطبع السليم، وهذا متعقب لأن الطبع السليم قد يختل فلا يكون سليما فيجامع في الحيض والنفاس، وهذا واقع، وقد يكون غير سليم قليل الديانة فيجامع في رمضان وفي الإحرام إذا انفرد بالمرأة لأول مرة، صحيح؟ هذا واضح، ده التعقب على هذه الناحية. وأما الطبعي فهو الطرف الثالث مع الرجل والمرأة، الرجل مع المرأة، ركز بقى، معقود عليها وبيمشي يقول لك الله إيه معاها محرم، إما امرأة معاها طبعا، وإما رجل محرم لها، أو قناع مميز، تمام؟ سواء كان رجلا او امرأة او صبيا عاقلا مميزا، انا حسبتك معقولة قلت بشرط العفة والعدالة، فين بشرط العفة والعدالة؟ فين؟ فالطرف الثالث اللي خارج مع رجل والمرأة، هنتكلم فيه اكبر الخلوة بالمعقود، ده عند الحنفية قالوا ان الصحة فيه هذا ان يكون في منع حقيقي، منع شرعي، منع ايه طبيعي، ان يكون فيه طرف ثالث في المسألة بشرط العفة والعدالة، فخرج بذلك الأشرار منهم، فخرج بذلك الأشرار منهم غيبة الحياء عنهم ولتجرهم على انتهاك الحرمات. ذلك لأن الطبع الإنساني الأصيل يرفض مجامعة زوجته أمام سائل صحيح. فالاستحياء والانقباض أمر واقع ولا بد. وما تفرع عن ذلك الطريق ممر الناس. فنحط هذا أيضا خارج المسألة. ده بالنسبة عند الحنفية. أما عند المالكية وأما خلوة الاهتداء عند المالكية فهي من الهدوء والسكون، وهي المعروفة عندهم بإرحال السطور أو غلق الأبواب. ركز إلى هذا الكلام المهم. بإرحال السطور أو غلق الأبواب. وعليه فلا يمنع عندهم وجود مانع شرعي كصوم رمضان وإحرام وحيض ونفاس، لأن العادة ده تخريج الملكية، لأن العادة أن الرجل إذا خلى بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل الوصول إليها. إذا خلى الرجل بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل الوصول إليها. ده التخريج عند الملكية. قالوا إذا أرخى الست وغلق أغلق الباب تمام واختلى بزوجته، قال هنا ما فيش بقى مانع على الصيام ولا الإحرام ولا بينسى كل ده تمام. واقع مش واقع؟ هذا واقع. لجوز الجاب من ده كتير يعني تمام. قالوا لأن العادة أن الرجل إذا خلى بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل الوصول إليها تمام. وعلى هذا فهذا متوجه على ما اعترضته في ثنايا الكلام كلام أو صبر كلام الحنفية. الزوجات تحتها بين وسين عند الحنفية. أما الشافعية فعندهم أن الزوجة تكون فراشا بمجرد الخلوة بها، حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقة. شوف الكلام العميق هذا. هنقف هنا علشان نفهم الكلام ده بهدوء. وإن لم يعترف بالوصف، وإن لم يعترف بإيه؟ بالوصف. قالوا لأن مقصود النكاح حاجتين، الاستمتاع ورغبة الولد. قالوا تختفي فيه بالإمكان مع الخلوة. الستر موجود واتغلقت الأبواب وطالت الفترة. إيه اللي بيغلب على الظن؟ أدي تخريج داء الشافعية طبعا عن هذا عندهم في القديم، وده بيتوافق مع الملكية من هذا الوجه. صحيح؟ من هذا الوجه. وهذا ما كان عليه الشافعية في القديم. وأما قول في الجديد لا يترتب على الخلوة أثر، لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن. من قبل أن تمسهن، ركز من كلمة هذه. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ففي القديم استعمل القرائن في بناء الحكم وتحريف. صحيح؟ على الغالب لسيما عند طول فترة الخلوة. وأما في الجديد فقد استعمل ظهر النص والتحقيق في القولين القديم والجديد عند الشافعية الجمع بين ظهر النص والقرائن إلا ببينة. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث، ثم إن شاء الله نبدأ في آخر حديث في الصباح، ثم بعده إن شاء الله يكون كتاب الصلاة آخر حديث في الباب، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه رضع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاة. هذا حد إن شاء الله تعالى نختم به هذا الباب إن شاء الله. فصل أجمعنا إياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.